القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كنا نستعرض الروايات الدالة الواردة في من خالف إذا خالف العامل شرط المالك، والتي دلت على الجمع بين الضمان إن كان خسارة أو تلفون، وبين الاشتراك في الربح وصحة المضاربة إذا كان ربح. قسمنا هذه الروايات إلى طوائف حسب خصوصيات في دلالتها وألسنتها. انتهينا إلى الطائفة الخامسة، وهي التي دلت أيضا على هذا الحوق، لكن الوارد فيها عنوان شرط الضمان. المالك يشترط أنه لو خالفته فتلف فأنت ضامن، فيقول الإمام هو ضامن والربح بينهما. هذه الطائفة تحتها روايتان، إحداهما صحيحة الحلبي، الثالثة بنقل الصدوق، حيث ورد في ذيلها صدرها تقدم بالأمس في الطائفة الرابعة. المال الذي يعمل به مضاربة له من الربح وليس عليه من الوضيعة شيء إلا أن يخالف أمر صاحب المال، في ذيله بنقل الصدوق: فإن العباس كان كثير المال وكان يعطي الرجال يعملون به مضاربة، ويشترط عليهم أن لا ينزلوا بطن واد ولا يشتروا ذا كبد رطبه، أمور التي تتلف تفسد، فإن خالفت شيئا مما أمرتك به فأنت ضامن للمال أو ضامن للمال. هنا اشترط الضمان. ومثلها معتبرة رفاعة بن موسى، أي الرواية الثانية تحت هذه الطائفة، عن أبي عبد الله عليه السلام في مضارب يقول لصاحبه: هذه الرواية فيها خصوصية، يقال أن عنوان المضارب صفة للعامل لا للمالك، لكن في هذه الرواية أطلق كلمة المضارب على المالك. في مضارب يقول لصاحبه: إن أنت أدنته أو أكلته فأنت له ضامن. قال: فهو له ضامن إذا خالف شرطه. هنا هذه الرواية أيضا كذلك الوارد في الشرط أنه يضارب به يعمل، لكن لا يعطيه دينا، حينما يبيع ويشتري بالنقد، لا أن يجعله دينا في ذمة الآخرين لكي لا يمكن بعد ذلك استيفاؤه فيخسر فتخسر المضاربة. أو أكلته، أنت تعديت وتصرفت فيه فأنت له ضامن. قال: فهو له ضامن إذا خالف شرطه. هنا من هذه الرواية أيضا يستفاد نفس الحكم، وإن كان ليس فيه الربح بينهما، فقط فيه دلالة على الضمان، لكن النكتة التي ذكرناها في روايات الطائفة الرابعة تجري هنا، فإنه افترض المضاربة، مضارب يقول لصاحبه، والمضاربة عرفا لازمها البيين العرفي هو أن الربح بينهما، فكأن هذه الرواية قد تبقى المضاربة مضاربة والربح بينهما، لكن لو خالف يكون لو خالف شرطه بأن يعطيه بالدين مثلا، يشتري ويبيع بالدين، يكون حينئذ ضامنا. فالضمان على تقدير المخالفة مع كون الربح على تقدير عدم الخسارة، والتلف على حاله باعتبار كونه مضاربة. مورد وإن كان واردا في خصوص شرط عدم الإدانة وعدم الأكل، إلا أن الجواب مطلق إذا خالف شرطه. هذا الأمر الموجود فيه أن المالك اشترط الضمان على تقدير المخالفة، قال: أنت له ضامن إذا فعلت كذا. حينئذ هذه الطائفة قد يقال أن مفادها ثبوت الضمان فيما إذا كان هناك شرط الضمان من قبل المالك على العامل، فيكون هذا من الضمان العقدي لا الضمان اليد وضمان عدم الإذن. فقد يقال أن مفاد هذه الطائفة أخص من الروايات السابقة، تدل هذه الطائفة على أنه إذا كان هناك اشتراط الضمان من المالك على العامل في فرض المخالفة فيضمن، وأما إذا لم يشترط الضمان لم يكن فيه شرط ضمانين، حينئذ لا يمكن أن يستفاد من هذه الطائفة أيضا الضمان، لاحتمال الفرق بين الضمان العقدي والضمان اليدي، إلا أنه هذا الاستظهار خلاف الظاهر، يعني ظاهر الروايتين في هذه الطائفة أيضا الإطلاق والعموم، حتى لما إذا لم يشترط الضمان وإنما اشترط فقط أن لا يخالف، أن لا يخرج بالمال، أو أن لا يدين المال يعطيه دينان، بل لعل ظاهر أنت له ضامن في هذه الروايات، هذا الضمان فيه أيضا ليس من باب شرط الضمان، بل من باب الإشارة إلى أنه على تقدير التخلف أنت ضامن على القاعدة بضمان اليد. والقرينة على هذا الفهم أن هذه الروايات ليست ناظرة إلى خصوص شرط الضمان والضمان العقدي، أن الضمان فيها فرع على المخالفة، قال إذا خالف شرطه، قال هو ضامن فهو له ضامن إذا خالف شرطه، جعل فرع الإمام المخالفة على الضمان على مخالفة شرطه الذي هو مثلا أن لا يدين أو أن لا يخرج من بطن وادين، لا ينزل بطن وادين، لا يشتروا كذا، حيث فرع فيه الضمان على مخالفة ذاك الشرط الذي شرطه، لم يقل هو ضامن كما لأنه شرط اشترط الضمان. لو كان النظر فيها إلى الضمان العقدي وأنه يضمن لأن شرط الضمان يكون نافذا، كان ينبغي أن يقول هو ضامن لأنه اشترط عليه الضمان، إنما يقول هو ضامن إذا خالف شرطه، معناه أن هذا الضمان متفرع ومترتب على أن يخالف ما شرطه في رأس المال من أن لا يخرج به أو لا ينزل به بطن وادين أو لا يدينه يعطيه دينا إلى آخر، وهذا ظاهر في الضمان الذي يتفرع على نفس المخالفة بمال التصرف بمال المالك على خلاف إذنه، ظاهر حينئذ أن هذا الضمان ضمان ينشأ من هذه من التصرف في مال الغير بلا إذنه وبلا رضاه، الذي هو بحسب الحقيقة من ضمان اليد. إذن فهذه الطائفة أيضا مطلقة، ليس فيها ما يدل على الاختصاص بما إذا أن يشترط عليه على تقدير المخالفة ضمان، حيث يكون شيئان، هم شرط أن لا يخرج، وهم لو خرجت فأنت ضامن، هذا لو خرجت فأنت ضامن الذي جاء في هذه الطائفة في لسان السائد من باب ضمان اليد، لا من باب ضمان العقد الضمان الثابت بالشرط، بل من باب أنه ما دام هو لا يقبل بأن يخرج ب ماله أو أن ينزل بمال برأس مال برأس المال بطن واد مثلا، أو أن لا يشتري الفعل الشيء الفلاني متاع الفلاني، إذن فلو فعل كان بلا إذن ورضا المالك فيكون ضامنا، فأنت ضامن على القاعدة، لا أنه بهذا الشرط تكون ضامنا. إذن فالرواية يمكن هذه الطائفة أيضا يستفاد منها أنه كلما اشترط المالك على العامل وقيده تصرف العامل بحالة معينة حينئذ وخالفه العامل كان ضامنا، سواء قال له أنت له ضامن لو خالف أو لم يقول، فلا يحتاج ثبوت الضمان إلى أن يكون اشتراط الضمان أيضا زائدا على أصل ذاك الشرط الذي يرجع إلى مثلا تقييد الإذن أو تقييد الاستيمان على ما سوف يأتي. إذن فلا يستفاد من هذه الطائفة الاختصاص هذا الاختصاص بالضمان الذي يشترط في ضمن العقد بنحو الضمان العقدي الشرطي. هذه الطائفة أيضا مطلقة رغم هذه الخصوصية الواردة فيها، مع ذلك هي مطلقة تشمل كل تصرف من العامل على خلاف ما اشترطه المالك مما يرجع إلى التصرف في ماله رأس مال المالك بنحو لا يرضى به. إذن فهذه مجموعة الطوائف بالألسنة المختلفة، وقد اتضح أن كلها أو جلها على الأقل، فيها عموم وفيها إطلاق، مضمونها واحد وهو الجمع بين الضمان على تقدير الخسارة والتلف، وصحة المضاربة والربح على تقدير، والاشتراك في الربح على تقدير وجود ربحين وعدم الخسارة وعدم التلف بلا حاجة إلى إجازتين. جمعت بين المطلبين هذه الروايات، حينئذ وقع البحث في مفاد هذه الروايات، أنها هل هي على القاعدة أو ليست على القاعدة، على خلاف القاعدة. المشهور منهم السيد الماتين قالوا أن هذه الروايات، وهذا المفاد الثابت بهذه الروايات التي قلنا أنها أكثرها صحيحة السند، وكما رأينا مضافا إلى إمكان دعوى استفاضتها واطمئنان بصدور بعضها إجمالا، قالوا أن هذا المضمون على خلاف القاعدة، مضمون تعبدي لا بد أن يؤخذ به. بالنسبة للضمان على فرض المخالفة والتلف ليس على خلاف القاعدة، على طبق القاعدة، لكن بالنسبة لما فيه من أنه لو لم يخسر وربح خالف على خلاف شرط المالك عمله، مثلا قال لا تتجر به في البلد الفلاني، ذهب واتجر به في ذاك البلد واتفاقا ربح ولم يخسر، وتقول الربح بينهما، هذا الثاني الجمع بين المفاد الثاني والمفاد الأول، هذا الثاني على خلاف القاعدة، لأن القاعدة كما قال السيد الماتين القاعدة تقتضي حينئذ أن تكون هذه المعاملات فضولية إذا كان الشرط على وجه التقييد، وأن يكون له الخيار مثلا حق الفاسخ للمالك إذا كان على نحو الاشتراط، بينما الروايات ظاهرها بل صريحها أنه يشتركان في الربح، وأنه المضاربة صحيحة ولا حق للفسخ أيضا، لا بد أن يكون له نفس الحصة المجعولة المقررة والمشروط له من الربح للعامل. فالروايات تدل على اللزوم وصحة المضاربة، لا البطلان ولا الحق الفاسخ، من دون فرق بين ما يرجع إلى التقييد أو لا يرجع إلى التقييد. فتكون هذه دلالة في هذه الروايات هي التي على خلاف القاعدة. والسيد الماتين يقول هذا لأنه دلت عليه الروايات، لا بد من العمل بها ونخصص القاعدة، فإن القاعدة قابلة للتخصيص، ليست أمرا غير قابلة للتخصيص إذا دلت روايات وأدلة معتبرة عليها، وهذه الأدلة المعتبرة. غاية الأمر بعض من استثقل أن يكون هناك حكم على خلاف القاعدة في باب المعاملات، حاول أن يؤول الروايات بحملها على بعض المحامل الذي سيد الماتن يقول لا وجه ولا داعي لهذا الحمل، أو ادعي مثلا أن لأن حكم فيها على خلاف القاعدة وحكم تعبدي فلا بد من الاقتصار فيه على موردها، لأن الأحكام التعبدية لا يمكن حينئذ معرفة نكتتها على خلاف القاعدة، لابد أن يقتصر فيها على موردها لا نتعدى إلى غيرها. هنا أيضا يقول السيد الماتن كما قرأنا بالأمس في المتن أنه لا موجب لدعوى الاختصاص، لأن بعضها لو كانت خاصة من حيث ذكر شرط معين فيه، فبعضها الآخر فيه عموم كالطائفة الأولى بل الطائفة الرابعة، إذن فيكونوا حينئذ هذا حكم يكون حكما على خلاف القاعدة، لا بد من الأخذ بها بعمومه لعموم الروايات وإطلاق الروايات، وبذلك نخصص القاعدة. فأفتى السيد الماتن بأنه الربح بينهما إذا كان ربحون، لكن لو كان تلف أو خسارة فالخسارة على العامل عملا بهذه الروايات في تمام موارد الشروط. هنا لا بد من البحث في جهتين، جهة أولى في أن هذا المفاد أساسا في هذه الروايات هل يمكن تخريجها على القاعدة أو لا، بلا أن يكون فيه مخالفة لظهور مخالفة وتأويل لهذه الروايات أو لا يمكن. المطلب الثاني أو الجهة الثانية من البحث في أن هذه الروايات مفادها هل يعم تمام أنحاء الشروط في ضمن عقد المضاربة أو يختص ببعض الشروط دون بعض، هذا أيضا جهة أخرى من البحث، فلا بد من البحث في جهتين. أما الجهة الأولى وهي أن هذه الروايات هل مفادها على خلاف القاعدة أو يمكن تخريجها على القاعدة، قد ذكر بعضهم أنه يمكن حمل هذه الروايات على القاعدة بهذا البيان، ببيان أن المراد من بحمل المخالفة فيها إذا خالف شرط المالك، خالف شرطه، خالف شرط صاحب المال، خالف أمر صاحب المال، هذا اللسان الوارد في هذه الروايات، حمله البعض على إرادة المخالفة الصورية لا المخالفة الحقيقية. بمعنى ادعى وادعي بأن المالك حيث أنه يريد الاتجار بالمال برأس ماله، فهو وإن اشترط شرطا أن لا يخرج مثلا بالمال من البلد، أن لا ينزل بطن وادين ونحو ذلك، إلا أن هذا الشرط الذي شرطه إنما كان بتخيل أنه إذا أخرجه يخسر مثلا أو يتلف المال، أو إذا يشتري المتاع الآخر لا يكون فيه ربح، فقال لا تشتري إلا المتاع الفلاني. واقع قصده وشرطه ونظره المالك إلى الاسترباح وعدم الخسارة وعدم التلف. حينئذ فإذا كان ذكر شيئا، هذا الشيء الذي يذكره من باب شرطان، هذا الشرط الذي يذكره من باب أنه يرى فيه الربح وفيه حفظ للمال، وفي ما عداه مثلا خطر على المال أو خسارة ولا ربح فيه، فيقيد ويشترط بنحو بحيث لو يعلم أنه واقعا في ذاك الفرض المخالفة أيضا يوجد ربح ولا يوجد خطر على المال كان يأذن. إذن فله إذن تقديري ورضا تقديري، المالك راض على تقدير أن يكون في الفرض في المخالفة ربح في شراء الحيوان مثلا بدل الألبسة وبيعها، ربح أكثر أو مساوي مع ذاك المقدار كان يأذن ويرضى به، ولم يكن فيه خطرون وخسارتون أو تلفون. إذن فيقال بأن ما أذن به صريحا هو الرضا والإذن الصريح له، وما خالف ما لم يأذن به أيضا له إذن ورضا تقديري، رضا قلبي به على تقدير أن يكون مربحا، لأن غرض المالك الاسترباح، لا دخل لخصوصية شراء هذا المتاع أو ذاك المتاع في نظره أو في هذا البلد أو في ذاك البلد، هذه الخصوصيات خارجة عن أغراض المالكين لرؤوس الأموال عادة الذين يريدون الاسترباح بأموالهم، غرضهم الجدي والنهائي والأساسي أن يكون هناك ربح ولا يكون خطر على خسارة تلف لأموالهم ولا خسارة فيها. إذن فالتعبير بأنه إذا خالف شرطه، يعني خالف الشرط الصريح، هذه مخالفة بلحاظ ما اشترطه، لكن إذا فرض أنه كان فيه ربحون هنا لا يوجد مخالفة واقعا، فالمخالفة صورية أو مخالفة للشرط للإذن الصريح لا للرضا والإذن التقديري الموجود على هذا التقدير، فلا يكون فيه مخالفة. فإذا لم يكن فيه مخالفة بل يكون فيه فعل شيء يرضى به المالك فيقع صحيحا لا محالة، فيكون المالك راضيا به ويكون الربح أيضا بينهما. هذا توجيه لتخريج هذه الروايات على القاعدة، فالربح بينهما لأنه تقديرا راض على في فرض الربح، لو اشترى به غير ما أمر به المالك وكان مربحا صحيح لم يصرح للإذن فيه، إذن صريح لا يوجد، لكن رضا باطني معلوم يوجد في حقه، فيكون حينئذ فعلا مرضيا، فلا يكون فضوليا لكن يحتاج إلى إجازة ونحو ذلك، فيكون بينهما. هذا المقدار من البيان أجابوا عليه، قالوا أن هذا الكلام مضافا إلى أن فيه مخالفة، فيه مثلا مخالفة للظاهر غير تام من، باعتبار أنه أولا اعترض عليه باعتراضات عديدة، أولا أن مجرد الرضا والإذن الباطني أو الرضا تعبير الإذن مسامحة، مجرد الرضا والموافقة وطيب النفس واقعا لا يكفي لأن تقع تلك المعاملات صحيحة، إذ يشترط كما قرأت في المكاسب في بحث الفضولي، يشترط في صحة المعاملة في مال مالك غير البايع. بايع إذا أراد أن يبيع مال الغير يشترط فيه في صحته ووقوعه صحيحا إما أن يكون هناك إذن سابق أو إجازة لاحقة. يعني لا بد من أمر إنشائي الذي هو إما الإذن السابق أو الإجازة اللاحقة، وإلا كان فضوليا وباطلا لو لم تكن إجازة ولم يكن إذن سابق. حتى لو كان هناك رضا باطني، وإن احتمل هناك الشيخ أنه لو كان يوجد رضا باطني حين العقد فهذا خارج عن الفضولية، إلا أنه أشكل عليه المحشون جميعا تقريبا أن الرضا الباطني لا يكفي. لابد في استناد الفعل المعاملة إلى المالك لكي يكون صحيحان من أمر إنشائي زائدا على الرضا وطيب النفس الباطني. وأفرض هذا واقعا حينما يجد أنه هذه المعاملة مربحة راض على تقدير الربح، المالك راض، لكن هذا لا يجعل المعاملة غير فضولية، تبقى المعاملة فضولية بحاجة إلى إجازة، لأن ما أنشأه من الإذن من خلال عقد المضاربة لم يكن بشراء هذا الحيوان بل بشراء الألبسة. إذن فشراء الحيوان بمال غير فضولي يحتاج إلى إجازة له، وإذا أجاز يكون كله له حينئذ. وهذا ناحية. ناحية أخرى أنه لماذا يستحق حينئذ هذا الربح كون المعاملة أفرض صحيحة صحيحة للمالك، لكن لماذا يستحق الربح؟ مجرد أنه راض بهذه المعاملة لا يجعله ضامنا للربح ما لم يلتزم المالك بالربح للعامل على هذا التقدير أيضا، وهذا عقد آخر يحتاج إلى إنشاء. ما أنشأه بعقد المضاربة والتزم به أن يكون له الربح، حصة من الربح لو اشترى به الألبسة وباعها وربح بها، لو لا ما إذا يشتري به شيء آخر. فأفرضوا المعاملة صحيحة، استقع المعاملة صحيحة للمالك والربح كله للمالك. لو قبلنا كلام الشيخ هناك أن الرضا الباطني يكفي في خروج المعاملة عن الفضولية، بس لماذا يستحق الربح العامل؟ إذ المالك إنما جعل للعامل حصة من الربح والتزم للعامل في خلال عقد المضاربة بحصة من الربح فيما إذا اشترى به الألبسة، لا إذا اشترى به أي شيء. إلا أن نقول بأن عقد المضاربة مطلق، وهذا خلف فرض الاشتراك الذي فرض فيه أن المالك التزم للعامل أن يكون له حصة من الربح أي فعل فعل، وهذا خلف الاشتراك. إذن فثانيا لو فرض الصحة بلا حاجة إلى الإجازة مع ذلك يصح عن المالك ويكون الربح كله للمالك، كما لو أخذ الإنسان مال الغير وهو يعلم أنه راض بأن يباع له ماله فيبيعه له ويكون الثمن كله له للمالك لا للبائع. كيف بعد ذاك مقيد على كل حال؟ تارة نقول أن الاشتراط ليس اشتراطا أصلا، نستظهر أن الشرط ليس شرطا، وإنما الشرط أن يشتري به شيئا مربحا، وذكر الحيوان من باب المثال ذكر الألبسة. نعم، وهذا خروج عن فرض البحث. إذ المفروض أن هناك شرط اشترط المالك هذا الشرط، والإذن الصريح مقيد، العقد الإنشائي الصريح مقيد بحسب الفرض. أما إذا قلنا لا أصلا هذا ليس شرطا، يعني مقصوده اشتري الألبسة، يعني اشتري كل شيء فيه ربحون، حينئذ هذا معناه أنه لا يوجد شرط، كل شيء فيه ربحون مثلا لا يوجد شرط إلا بهذا المقدار. وهذا أيضا فيه إشكال، أن كل معاملة مربحة أذنك فيها وكل معاملة غير مربحة لا أذنك فيها، وهذا أيضا باطل، أن معناه أنه يريد أن يضمن عدم الخسارة، يضمن عدم الخسارة على العامل، فيرجع إلى بطلان مثل هذا الشرط. إذن هذا خلف خارج عن البحث. المفروض أن المالك قيد شرط أن ما هو متعلق المضاربة صريحا وما متعلق الإنشاء عقد المضاربة أن يشتري به الألبسة، فشراء غير الألبسة غير مشمول لما وقع عليه إنشاء المضاربة بحسب اللفظ والصراحة، لا أن هذا من باب المثال، وأن مقصوده أن يشتري به كل متاع يمكن أن يكون مربحا، وإلا معناه لا يوجد شرط، أو يوجد شرط عدم الخسارة الذي هو أيضا باطل، لأنه تضمين للعامل يكون باطلا. إذن فهذا ثانيا. ثالثا يمكن أيضا أن يعترض على هذا الشيء أنه من قال مناقشة صغروية المناقشة الصغروية في أصل أنه من أين نفهم رضا المالك، مناقشة في الصغرى، تلك مناقشة في أنه لو قبلنا مثل هذا الرضا التقديري الباطني هذا لا ينفع. مناقشتان الأولى والثانية على مفادهما أنه حتى لو استكشفنا الرضا التقديري هذا لا ينفع في تصحيح مفاد هذه الرواية على القاعدة. المناقشة الثالثة أنه من أين تستكشفون الرضا التقديري؟ من قال ما حينما يقول اشتري هذا المال ولا تشتري شيء آخر، لا تخرج بالمال من البلد، من أين نستظهر أنه يقبل بتجارة مربحة في خارج ذاك البلد الذي قيد المضاربة به؟ أولا لعله يكون هناك غرض خاص غير الاسترباح في هذا الشيء. ثانيا لو فرض أنه لم يكن له أي غرض أي خصوصية، أفرض ذاك تلك المعاملة فيه بعض السلبيات الاجتماعية في الشراء والبيع بها، شينون فيه مثلا انطباعات غير حسنة عن المالي، أو أن الربح في هذا أكثر من ذاك فهو يريد البيع الأكثر، فلا يقبل أن يستثمر أمواله فيما كان يمكن أن يستثمر فيه، مع أنه كان يمكن يستثمر في ما هو الربح فيه الربح الأكثر، استخدمه في شيء يكون ربحه أقل، خصوصا إذا كان الربح أقل، ليس فيه خسارة فيه ربح لكن أقل، ذاك أمر مربح جدا بينما هذا ربح. والمال حينما يستثمر في هذا بعد لا يمكن استثماره في ذاك، إنه مال واحد، إما يستثمر في هذا المشروع أو في ذاك المشروع، فليس براض هذا المالك مثل هذا المالك في مثل هذا المورد، من أين نستظهر أن يكون راضه حتى لو كان تمام غرضه الاسترباح؟ مع ذلك لا يرضى بأن يترك هذا الذي عينه هو، لأنه خبير يعلم أن هذا فيه مثل هذا الشيء، وأن هذا ماله يرجع بسرعة، ذاك يبطئ حتى لو كان مربحا تحتاج إلى مدة إلى أن يسترجع رأس المال مع الربح، بينما هذا سريع فيستطيع أن يستفيد منه مرة ثانية في عمل آخر. هذه الخصوصيات أيضا قد تكون دخيلة حتى للمستربحين بالأموال والمستثمرين بالأموال، فضلا عما إذا كان هناك غرض خاص له. ثم لو فرض أنه، وثالثا لو فرض أنه لم يكن، أفرض أنه استكشفنا على تقدير وجود ربح ولو ربح ما في الجملة أنه راض المالك المسكين، استكشفنا الرضا التقديري، لو لم يكن ربح أو كانت خسارة، وحينئذ هنا أيضا يبقى مخالفة لهذه الروايات لمقتضى القاعدة، لأن هذه الروايات تقول المالك ضامن، العامل ضامن للمالك، لكن ظاهرها أن العامل ضامن والمعاملات التي وقعت تكون صحيحة، مع أن مقتضى القاعدة أنه في فرض عدم الربح وفي فرض الخسارة أيضا لا بد من افتراض أن المعاملات التي وقعت بحاجة إلى إجازة من المالك لكي تقع صحيحة في نفسها، بينما الروايات لا تقول أن المالك يسترجع ثمنه الأصلي ممن بيع واشتري، رأس ماله الأصلي ممن بيع واشتري معه، اشتري منه شيء ثم بيع عليه مثلا وعلى شخص آخر. الروايات تقول العامل ضامن، أما تلك المعاملات صحيحة، المعاملات التي وقعت كلها صحيحة. وهذه جانب آخر في الروايات على خلاف القاعدة، أن ظاهر الروايات، وهذا هو الشيء الذي أشرنا إليه حينما كنا نقرأ المتن، حينما قال الماتن أنه لا يجوز المخالفة، وفسرنا عدم الجواز بعدم الجواز التكليفي في التصرفات التكليفية والتكوينية والوضعي بمعنى البطلان في التصرفات الوضعية، هذه الروايات ظاهرها سواء في صورة التلف والخسارة والوضيعة أو في صورة الربح، في كلتا الصورتين ظاهرها أن تلك المعاملات صحيحة، لا تحتاج إلى، ليست فضولية بحيث بحاجة إلى إجازة من المالك، بينما هذا بنفسه على خلاف القاعدة. فخلاف القاعدة في مفاد هذه الروايات لا يختص بأنه يشتركان في الربح له للعامل الربح على تقدير الربح، بل المخالفة للقاعدة في هذه الروايات حتى في فرض الخسارة والضمان، فإن ظاهر هذه الروايات أن تلك المعاملات صحيحة، وأن هذا الإنسان ضامن للوضيعة، العامل يضمن الوضيعة، لا أنه يحكم ببطلان تلك المعاملات، وأن تلك المعاملات حينئذ لا بد أن يرجع المبيع إلى من اشتري منه أو يرجع الثمن على هذا الإنسان. إذن فمفاد هذه الروايات على كل حال على خلاف القاعدة، هم بلحاظ الشق الثاني وهو أن الربح بينهما، هم بلحاظ الشق الأول وهو أنه ضامن، العامل ضامن، فإن ظاهرها حتى بلحاظ الشق الأول أن هذا الضمان ضمان على العامل مع صحة المعاملات التي وقعت، مع أن المالك لم يكن راضيا في فرض خسران، يقينا لم يكن راضيا، وكيف صار التعامل برأس مال للغير بلا رضا الذي هو الفضولي يكون صحيحا بلا حاجة إلى إجازة. ولم يقل الإمام يرد ما بيع من قبل المالك، يرد على المالك ويدفع لذاك مثلا الثمن الذي أخذ به إلا إذا أجاز المالك ونحو ذلك. فمفاد هذه الروايات بهذا الحمل لا يمكن تخريجه. هذا الحمل الذي ذكروه والإشكالات في هذا الحمل، إلا أن ومن هنا كل المحققين بلا استثناء ظاهران على بمقدار الفحص الناقص لنا حكموا بأن وافقوا الماتن في أن هذه الروايات مضمونها أمر على خلاف القاعدة، ولا بأس بذلك يؤخذ به، فإن القواعد تخصص بالروايات ولا داعي لهذه المحامل وهذه التمحلات، يؤخذ بها وبمقدار مفادها ومدلولها المطلق الذي سفيت البحث عن حدود المفاد في الجهة الثانية. إلا أنه مع ذلك يمكن بيان محاولة أخرى لتخريج مفاد هذه الروايات على مقتضى القاعدة بنحو لا نقع في هذه المحاذير التي أبرزت لإثبات أن مفاد هذه الروايات لا يمكن تخريجها على القاعدة. سوف يأتي إن شاء الله البحث عن ذلك في ليلة الأحد يوم السبت يعني.